يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان حق هذا البيت أن يضم إلى سابقه في اللقاء السابق، لكن بما أنه بقى يتيما فيكفينا إن شاء الله هذا اليوم في ما يتعلق به، حتى نقف على نهاية أبواب السحر. وإن استمرت اللقاءات وما أخذنا إجازة استمرينا إن شاء الله في الدروس. هنا يتكلم الناظم رحمه الله عن مسألة مهمة، وهي متعلقة بقضايا السحر، وهي قضية الكهانة. والكهانة هي من كلمة تكهن، تفعل، وتكهن له المقصود به أنه قضى له أمر غيبي، قضى له بأمر غيبي، حدثه بأمر غيبي. ومن هنا الكهانة دائما متعلقة بالأمور الغيبية. والفرق بين الكهانة والسحر أن الكهانة إخبار عن أمر غيبي مستقبلي أو ماضي، وأما السحر فهو عمل من الاستعانة بالشياطين ونحو ذلك يؤثر. وقد سبق معنا تعريف السحر. فالكهانة متعلقة بالإخبار عن أمر ماضي أو أمر مستقبلي، ولذلك بعض العلماء يفرق بين الكهانة والعرافة بأن الكهانة إخبار بأمر ماضي ومستقبلي، وأما فعل العراف فإخبار بأمر ماضي. العراف يخبرك بأمر ماضي، لا يخبرك بأمر مستقبلي. إذا أخبرك بأمر مستقبلي فهو كاهن، وإن كان كثير من العلماء حينما يتكلمون عن العراف يتكلمون عن الكهان. الكهانة هذه أمرها من قديم، وكانت أرض العرب مملوءة بالكهان، مملوءة بالكهان. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالته السمحة، رسالة التوحيد والإيمان، انتهى أمرهم، انتهى أمرهم من حيث تأثيرهم في المجتمعات، وإلا فإن الكهانة لا زالت باقية. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. وبعض الكهان يريد أن يشرع وضعه في إخبار الغيبيات، فيستدل بأن الأنبياء أخبروا أيضا عن أمور الغيبيات، فيقول أنا أخبر بأمور الغيبيات، هذه مما أعطاني الله جل وعلا، وهذا الأمر يلزم منه ادعاء أن له اتصال بالوحي، وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن، فإن الوحي انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جل وعلا فرق بين حال الشياطين في إخبارهم للكهنة وبين حال الرسل في أخذهم الوحي من جبريل عليه الصلاة والسلام. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن الذي ينزل بالوحي وجبريل، والذي ينزل بالخبر إلى الكهان هم الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل إيش؟ أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون الآية. إذن لابد أن نفرق بين آيات الأنبياء وبين أحوال غيرهم من الكهنة والسحرة. وجملة التفريق في أربعة أمور، جملة التفريق في أربعة أمور. أما الأمر الأول فالنبي صادق فيما يخبر عنه مما جاءه من الوحي. النبي صادق فيما يخبر عنه مما جاءه من الوحي ولا يكذب، ولم يحصل لنبي أنه كذب أبدا. لكن السحرة وأهل الشعوذة والشعبذة والكهانة يكذبون كما ورد في الحديث، يكذبون 100 كذبة. الأمر الثاني أن الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل والإيمان والتوحيد وأمر الآخرة، الإيمان بالآخرة ونحو ذلك. أما السحرة والمشعوذون يأمرون بالشرك وبالضلالات وبالمعاصي وبالتعلق بالدنيا، ولذلك مواردهم دائما الموارد المادية، من سرقة أموال الناس والتحايل عليهم وأخذ أموالهم بالباطل ونحو ذلك. آيات الأنبياء هي خارقة للعادة، صحيح؟ خارقة للعادة، هي خارقة للعادة ودون معرفة منهم. معنى ذلك أن هذه الخوارق تكون للأنبياء، كانفلاق القمر ونبوع الماء وحنين الجذع ونحو ذلك مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هي تأييد له على صدق نبوته وأيضا لأتباعه على التمسك بدينه. أما ما يحصل من خوارق من السحرة والمشعوذين فإنهم يعلمونها قبل أن تكون، هي خوارق فيما يظهر للناس، ولكنهم هم يعملونها ويستعينون بالشياطين. كمن رأيتموه يطير، قالوا إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يسبح على الماء فاعلم أنه على غير سنة. إنما هذه الكرامات التي تحصل للأولياء هي دليل على اتباعهم للأنبياء. لكن لما يحصل أمر من الفساق والفجار وأهل المعاصي والفجور والفساد، هذا لا يدل على أنهم، بل يدل على العكس، يدل على أنهم يستعينون بماذا؟ الشياطين والجن، ويفعلون السحر ونحو ذلك. الأمر الذي يليه وهو الأمر كم، رقم كم؟ الرابع. النبوة لا تكتسب بالتعلم، النبوة لا تكتسب بالتعلم. الله عز وجل يصطفي من رسله من يشاء، لكن الكهانة والسحر والشعوذة ونحو هذه تكتسب بماذا؟ بالتعلم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن يذهبون إلى السحرة أو إلى وإلى الشياطين وإلى نحو ذلك، فيتعلمون منهم السحر ويتعلمون منهم العرافة ويتعلمون منهم هذه المخالفات. إذن أمر الكهانة يدخل في أمر السحر من حيث الإضرار بالناس، من حيث الإضرار بالناس والإضرار بأموالهم، فيخبرهم عن أمور سابقة أو عن أمور ستحصل لهم بالمستقبل. ولذلك قال الناظم هنا، قال ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. فتأملوا، قال من يصدق، كأنه من باب أولى أن الكاهن إيش؟ كافر. إذا كان أنت تصدقه تقع في الكفر، وسيأتي الدليل على هذا. فقال ومن يصدق كاهنا، يعني يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه، فقد كفر. معنى ذلك أنه بتصديقه للكاهن خرج من الإسلام، خرج أو كفر بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ونحو ذلك. فالله جل وعلا ذكر أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم، وقد جاء في الحديث وهو في الصحيح أنهم أحدهم يسترق السمع، يسترق السمع، ومعنى ذلك أن ما يكون من أقدار العباد ويحصل لفلان كذا بما تتكلمه الملائكة، فيأخذ كلمة واحدة وينزل بها إذا سلم من إيش؟
شون الشهب؟
الشهب ينزل بها إلى الساحر أو إلى الكاهن فيضيف عليها 100 كذبة فيخبرك بهذا الشيء. وهنا نتنبه أيضا إلى أمر هو من الكهانة وهو ما يتعلق بالأبراج، فبعض الناس يتوسع في هذا الباب ولا يجوز التوسع ولا يجوز التقلل في هذا الباب، ومن أوله إلى آخره هو من الكهانة، ولكن بعض الناس يتعلق به تعلقا شديدا حتى إذا ما أصيب بشيء قال والله أنت برجك الجوزاء، ها يعني على أساس أنه أعطاك التشخيص الطبي، أو أنت برجك كذا، أو إذا كنت غضوب قالوا أنت برجك الأسد، وهذا كله من موافقة الكهانة ولا يجوز. وهنا لابد أن يعلم الناس أن كل إنسان في حياته من الأمور التي يشترك فيها الناس جميعا، فإذا جاء الذي قيل له إن برجك الجدي أو السرطان أو الأسد أو نحو ذلك، قال له هذا الذي يكتب الأبراج أو قرأ في كتابة الأبراج أنك تمر بمشكلة، من الجالسين ما يمر بمشكلة؟ هذه من التحكم في 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 أساسيات ما يعتقد الناس أو ما يعانون منه في طبيعة الحال، وتنتظر فرج قريب، وأنت شخص تغضب أحيانا، من الذي ما يغضب أحيانا؟ يقول الإمام الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو أحمق، طبيعة الحال الإنسان يحصل له موقف يغضب، فانظر كيف يتعاملون مع الناس، وإذ بك أنت تقرأ وكأنك ترى صورتك في هذا الكلام، وهذا من سوء ما يصنعون. ثم تطور الأمر حتى صار يظهر في وسائل الإعلام من نصب نفسه للكلام عن الغيبيات، ولا بد أن نعلم كما نص أهل العلم على هذه المسألة أن القراءة في هذه الأبراج أو النظر إلى هذه التوقعات أمر محرم، لا يجوز، وله عقوبات شرعية. ما هذه العقوبات يا إخوة؟ عدم قبول صلاة 40 يوما لا تقبل منك الصلاة، مجرد ذهبت إلى كاهن تسأله، أو ذهبت إلى قرأت إلى أبراج، أو استمعت إلى من يتحدث بالتوقعات، سيموت كذا وسيحصل كذا وسينقلب كذا، فمجرد الذهاب للسماع والقراءة في هذه عقوبتها شديدة، تؤدي صلوات لا تقبل منك. ومن يعني من منا يعني يريد أن يتنازل عن صلاة واحدة فضلا عن 40 يوم؟ فإن صدقه، هذه أطم، فقد كفر بما أنزل على محمد. ولذلك جاءت الأحاديث أن من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن سأل كاهنا أو أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فيتوافق الجمع بين الحديثين على هذا المعنى، على هذا التفصيل. فلا يجوز السماع لهؤلاء، بل يجب الإنكار ويجب عدم المتابعة وعدم المشاهدة، فضلا عن اعتقاد صدق هؤلاء أو صواب كلامهم. طيب، دل على سماع هؤلاء حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، الشياطين هؤلاء، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني هكذا، وكان بعض العلماء يقول هكذا، ربما هكذا يعني يصعد فوق بعضهم فوق بعض. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم الذي تحته يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها قضى عليه، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب. قال فيكذب معها 100 كذبة أو كذبة، فيقال أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا يغره يغره. وبعض من يسمون بتطوير الذات، ما يسمى بتطوير الذات، تطوير الذات أمر جيد جاءت به الشريعة، إنسان ينبغي أن يطور من ذاته ومن نفسه وأن من مهاراته، لكن أن يتغير الوصف إلى أن يدعي الغيبيات في تحليله للشخصيات، فهذا قد يدخل في هذا الباب وهو خطير. دور الإنسان وباب الفراسة باب آخر. باب الفراسة هو بناء المعرفة على قرائن وأدلة، ليس على ادعاء غيب، لابد نتأمل في هذا. ومن اشتهر من العلماء بالفراسة، لو قرأتم في كتبهم كالشافعي رحمه الله أو القاضي، من يذكر اسم القاضي؟ إياس بن معاوية بن قرة، إياس بن معاوية بن قرة اشتهر بقضية الفراسة، فإنه يستدل على فراسته بدلائل وقرائن موجودة ليست على غيبيات، فلا بد أن نتنبه لهذه القضايا. طيب، الكاهن لماذا حكم عليه العلماء بالكفر؟ من 10 وجوه ذكرها شارح المنظومة رحمه الله، من 10 وجوه، هذه الوجوه تدل على كفره. أما الوجه الأول فكونه وليا للشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولونه، الشيطان لا يتولى إلا الكفار وهم يتولونه، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الله جل وعلا أخبر عنهم بقوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات، قال العلماء من نور الإيمان والهدى إلى ظلمات الشرك والضلال. الوجه الرابع أن الله أخبر عنهم بأنهم أهل خسارة، قال فقد خسر خسرانا مبينا، قال ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرانا مبينا. الوجه الخامس أن الله جل وعلا سماه طاغوتا، قال جل وعلا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فجاء في سبب هذا الآية أنهم يذهبون إلى كاهن، يذهبون إلى كاهن يسمى كاهن جهينة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه السادس قوله جل وعلا وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به. الوجه الخامس يتحاكموا إلى الطاغوت، الوجه السادس وقد أمروا أن يكفروا به. الوجه السابع قال من هداه الله للإيمان، من هداه الله للإيمان من الكهان كسواد بن قارب، هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأته رئيه بعد أن دخل في الإسلام، يعني لم يأته هذا الذي يروي له بعد أن دخل في الإسلام، فدل ذلك أن هذا الحال حال كفر. لما دخل في الإسلام تركه، لما دخل في الإسلام تركه. الثامن قال وهو أعظمها، أعظم هذه الوجوه تشبه هذا الكاهن بالله جل وعلا في صفاته ومنازعته له في ربوبيته، يدعي أنه يعرف الغيب، هذه منازعة لله في ربوبيته. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. الوجه التاسع أن دعواه يعني بأنه يعلم الغيب تتضمن التكذيب بالكتاب والسنة، لأن دلالات الكتاب والسنة كلها قاضية بأنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. الوجه كم بقي؟ العاشر، النصوص الواردة في كفر من سأله عن شيء فصدقه. النصوص الواردة في كفر من سأله عن شيء فصدقه، فكيف به هو نفسه فيما ادعاه؟ إذا كان من صدقه يكفر فكيف هو وهو سبب الكفر؟ هو سبب كفر من سأله فصدقه، فمن باب أولى أنه إيش؟ أنه يكفر من باب أولى. لو نظرنا يا إخوة في نصوص القرآن والسنة لوجدنا أنه لا استثناء لهذه القاعدة في أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. وذكر الله لنا قصة نبي من الأنبياء أنه ما كان يعلم الغيب ومكث طويلا في حاله، ولو كان يعلم الغيب لتغير هذا الحال. أي أبا عبد الرحمن من هو؟ سليمان؟ أحسنت. في قوله جل وعلا ما لبثوا، أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني الذي حوله، عفوا أنا قلت النبي، الذين حوله. لما مات سليمان عليه الصلاة والسلام اتكى على عصاه ومات، والعالم الذي حوله يمشي على نسق الأحكام التي ألقيت عليهم وهم يظنونه حي، حتى أكلت هذه العصا فسقط. فهؤلاء لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، وكانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. فهذه آية في نبي من الأنبياء مع أتباعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا واضحا صريحا، ماذا قال؟ كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء. طيب، هنا مسألة مهمة، وهو أن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، أما الغيب النسبي فقد يعلمه من شاء الله جل وعلا من أنبيائه ورسله. الغيب النسبي يخبر الله جل وعلا نبيه عن أمر في الآخرة، عن أناس أو حال أهل الجنة أو حال أهل النار، أو يطلعه على شيء من أحوال الآخرة، أو يطلعه على ما لم يطلع عليه بقية الخلق، فهذا من الغيب النسبي. والغيب النسبي هو بإرادة الله جل وعلا أن يطلع العباد عليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلم الغيب من تلقاء نفسه، لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها مقولتها الواضحة، قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هنا مسألتان، المسألة الأولى ذكر العلماء أن هذه الشهب التي تأتي على مشترقي السمع كانت لأمر حفظ الوحي، كانت لأمر حفظ الوحي فيمنعونهم من السماع. طيب، استمرت هذه الشهب ولا ما استمرت؟ طيب، انتهى الوحي، فما العلة في ذلك؟ قالوا علتان. العلة الأولى قالوا أن النبوة، أي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مستمرة، ليست لفترة معينة وتنقطع، فهذا من بقاء الحراسة في حياته وبعد مماته، حراسة السماء في حياتي وبعد مماتي، هذا وجه، هذا استنباط من العلماء. الأمر الثاني قالوا أن السماء تحرس من الشياطين عن مشاهدة الملائكة وعن السماع لحديثهم إذلالا وإهانة للشياطين، وإن كان الوحي قد انقطع فإن الشياطين محلها الأحشاش، أما السماء فهذه محل من؟ الملائكة، محل الملائكة. الأمر الثاني أو المسألة الثانية هي لطيفة من اللطائف ذكرها بعض العلماء السابقين، وهي متعلقة بأمر القياس على استراق السمع بحال الناس، فقالوا استراق السمع، يسترقون السمع هؤلاء، هذه خيانة أليس كذلك؟ قالوا خيانة ونجس وإفشاء ما يجري في الملأ الأعلى من غير أن يأذن الله به، فهي خيانة وهذا فسق ومعصية. إذن الذي يحصل من الناس من إفشاء الأسرار واستراق السمع والتطلع على أسرار الناس، هذا حالهم كحال هؤلاء الشياطين، حالهم كحال هؤلاء الشياطين الذي أرسل الله عليهم أمر الشهب. قال ومعلوم أن هؤلاء إنما يسألون أمثالهم، يعني يأتون إلى السحرة، الشياطين يأتون إلى السحرة، وهؤلاء الذين من الناس الذين يتنصتون على الناس ويتجسسون عليهم إلى أين يأتون؟ يأتون إلى الفاسدين. قال ولا يسألون الصلحاء ولا البررة ولا الأتقياء ولا يخالطونهم ولا يصاحبونهم، فحال خلطتهم مع الفاسدين كحال خلطة الشياطين مع السحرة والمشعوذين. الخلط الاختلاط الذي بين السحرة والمشعوذين والشياطين هو كحال هؤلاء الذين يتنصتون على الناس وينقلون أخبارهم إلى غيرهم. طيب لماذا لا يأتون إلى الصلحاء؟ ها لا يمكن، ما يقبلون منهم. يأتي إليك شخص فيقول والله تنصت على فلان، ماذا سيكون موقفك وأنت مؤمن تخاف رب العالمين؟ اتق الله في نفسك ولا تجسسوا، هذا لا يجوز، لا يجوز التنصت لا على الهاتف ولا من خلف الأبواب ولا من خلف النوافذ والستر ولا نحو ذلك، هذا كله لا يجوز، هذا محرم. ومن ذلك التنصت حتى على القريب، تنصت على الأب والأم والزوجة والزوج، بعض النساء عندها وسوسة تتنصت على زوجها، الله أعلم من يكلم، حاطة أذنها في فمه يفصل بين الأذن والفم الجدار. طيب عافاك الله مما ستسمعين، دعيه له رب يعني يحاسبه وهو جدير بأن يراقب ربه. وهكذا هذا التنصت لا يجوز، هذه التجسس ممنوع محرم، فلا يجوز مثل هذه الأفعال سواء عبر هاتف أو أيضا وضع أدوات التسجيل المخفية أو الكاميرات أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز، هذا من التنصت المحرم، وخاصة فيما يتعلق بالأعراض، فالتساهل في هذا الباب أمره مشين وخطره عظيم وآثاره كبيرة والله، وربما كثير من الحالات النفسية، بل وبعضهم ربما ذهب إلى الانتحار بسبب بعض هذه التصرفات القبيحة من بعض الذين لم يتقوا ربهم في الناس. فقال هذا العالم، وهذا الكتاب طبعا هذا كلام مأخوذ من شعاب الإيمان للبيهقي أو من منهاج للحليمي، قال فدل ذلك على أن أمثالهم من الجنة يساكنون من الإنس الأشرار والمردة وأهل الخبث دون الأخيار وذوي الصلاح والأمانة والعفة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا صاحب أهل الخير ابتعد عن صفات السوء، لأنهم يؤثرون فيك، وإذا صاحبت أهل الفساد يؤثرون فيك سلبا، فيعلمونك الخيانة والكذب والنميمة والغيبة والكلام السيء، ويدلونك على مساوئ الصفات. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم مساوئ الأخلاق، وأن يوفقنا وإياكم لصالحها. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.